قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب فضل الجمعة. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مص الحصى فقد لغى. بعد ذلك انتقل الإمام أبو داود إلى ذكر فضل الجمعة. ما ورد عن النبي في فضل الجمعة؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ ما دمنا علمنا يوم الجمعة فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، فيه أهبط إلى الأرض، فيه تقوم الساعة، فيه الصعقة، فيه النفخة، ما من دابة يوم الجمعة قبل طلوع الشمس إلا وهي مصيخة أو مصيخة تتحين تنتظر تخشى أن تقوم الساعة في هذا اليوم. إذن هذا فضل، هذا يوم الجمعة. ما فضل يوم الجمعة؟ قال: باب فضل الجمعة. وذكر حديث أبي هريرة قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل شهود صلاة الجمعة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال فاستمع وأنصت، استمع لخطبة الإمام وأنصت بمعنى ما اشتغل بشيء يريد أن يسمع ما يقول الإمام، لأن ما يقول الإمام في يوم الجمعة يقول يعطينا زاد طعام لذيذ هنيء مريء، تعليمات عن سيد الخلق، عن هذا الإسلام، عن هذا الدين القويم الذي ارتضاه الله تعالى لهذه الأمة. ولذا ينبغي للإمام أن ينظر إلى حالة المجتمع، إذا كان المجتمع يحتاج إلى إصلاح في العقيدة تكلم في العقيدة، يحتاج إلى إصلاح فيما يتعلق بالبيوع تكلم على ما يتعلق بالبيوع. الإمام علم أن أوضاعنا في الزواج والنكاح غير مستقيم، يتكلم في هذا الموضوع، يتكلم الإمام في الأحوال التي يحتاجها المصلون المسلمون. دين الإسلام دين كمال، دين الإسلام دين ينقل المرء من الحضيض إلى أعلى عليين. نحن نحتاج إلى معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة الإسلام بالأدلة. نحن نحتاج إلى أن نعرف ما يتعلق ببيوعنا شرائنا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينزل إلى السوق ويسأل الباعة، إذا وجد أن البائع لا يعرف البيع والشراء والحلال والحرام أمره أن يخرج من السوق. ليس المعنى أن من وجد 1,000,000 أو 2,000,000 ذهب وباع واشترى، لا، هناك أمور يجب أن لا نفعلها، أن لا نعمل الربا. فإننا إذا تعاطينا الربا، وما أكثر الربا اليوم في أمصارنا وأقطارنا وبلادنا، بلاد المسلمين اليوم تعج بالربا. ولذا أذلنا الله. واسمعوا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا، واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، أنا عندي 500,000 ريال أضعها في بنك، هذا البنك أنا متفق معه من أول الأمر أنه أن 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 في كل شهر يعطيني ريال على هذا المال، ربا حرام يمنع الله القطر أن يعرفه إلا إذا تفقه في دين الله، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأقول لكم كلام عجيب، هذا الكلام العجيب في مذهب الإمام مالك يذكر. الريال السعودي الآن صرفه بكم؟ 20 قرش. 20 قرش الريال السعودي بعشرين قرش سعودي. أنا ذهبت إلى بايع نعناع، أريد أن أشتري نعناع بقرش واحد أو بعشرة قروش، أعطيه الريال فيرد لي 10، الذي اشتريت ب10 بقي لي من الريال 10. البايع عندما يأخذ الريال لا يجد إلا 9 ريال، بقي ريال، يقول لي اذهب وتعالى غدا تأخذ الريال، تأخذ القرش. يقول بعض أهل العلم هذا ربا، لا تنصرف حتى يسلم لك القرش، أو أنت خذ الريال واذهب واصرف واعطيه، لأن هذا اشتمل على أمرين، على بيع وعلى صرف. بمعنى أنني لما أعطيت الريال الآن يريد أن يصرف الريال، الريال عندما يصرف لابد أن يكون يدا بيد، لا يجوز أن أخذ دولار وأذهب إلى السوق لأشتري، أو عند البدال عند الصراف الدولار ها هنا ب3 ريال و75، أنا أعطيه الدولار يعطيني 3 ريال و20 و50، يقول لي الصراف اذهب بعد قليل تعالى تأخذ الباقي، ربا ربا ربا، لا يجوز. وكيف نعرف هذا إذا ما قرأنا ونحن صادون غافلون؟ حتى بيتي ما فيه مصحف قرآن، بيتي لا يوجد فيه كتاب فقه أتعلم فيه، بيتي مليء بالجهل وما إلى ذلك، ما في بيتي قرآن، حتى المسجل الذي في الدار لا يكون فيه شريط لقراءة القرآن. إذاعات القرآن كثيرة في هذا العالم الإسلامي، في المملكة العربية، في مصر، في قطر، في الكويت. المملكة من بعد الساعة 6 إلى 2 ليلا محطة القرآن الكريم. أنا لا أتنازل على أن أفتح وأسمع وأقول أنا مسلم، لا، ليس عندي إلا دربكة وغنى ورقص وزمر، حتى تطورنا وتقدمنا، بدلا أن أسمع غناء عربي إفرنجي وما إلى ذلك. وأنا أقول إنني مسلم. الإسلام ليس على هذا الحال يا إخوان. المرء يتعرض لنفحات الله، المرء عليه أن يتأدب ويعرف ما أوجب الله تعالى عليه. ولذا قال أهل العلم الإمام الأخبري كتيب صغير لا تزيد ورقاته عن 10 ورقات، يقول في هذا الكتيب لا يجوز للمرء، معنى الكلام، أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. توضيح ذلك، أنا جيت زائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن أعتمر، وبحمد الله تعالى أكرمني الله تعالى بمال، قطعت تذكرة على الطائرة ذهاب وإياب، وعندي مال أنزل في فنادق وأعود وأنا بخير وعافية. لا، هذا ما يكفي، لا بد وأن تعرف أحكام العمرة وأنت في بلدك، ما يصححها وما يبطلها، لا بد أن تعرف أركانها، لا بد أن تعرف مبطلاتها. مسلم ساعة واحدة إن ذهبت إلى عالم من العلماء، وما أكثر العلماء في بلادنا الإسلامية، أنا أريد أن أعرف أحكام العمرة، أنا أريد ما معنى العمرة، ما معنى العمرة في لغة العرب، ما هي العمرة إذا قلنا العمرة في شريعة الإسلام، ما معناها، أنا أحتاج لذلك، ما أركانها، ما هو الإحرام. أنا أقول لكم معنى الإحرام ليس على ما نفهم الآن، نحن نفهم الإحرام البشكير، الإزار والرداء، يقول أنا اشتريت إحرام، أنا أريد أن ألبس الإحرام، خطأ، غلط، غلط فاحش، ليس بصحيح، هذا يسمى تجرد، أنا أتجرد من ملابس الدنيا وألبس إزارا ورداء وأتشبه بالموتى عندما أصل إلى الميقات. أحرم، إذا ما معنى أحرم وما معنى أتجرد؟ أتجرد من لبس المخيط ومن لبس المحيط وألبس شرشفة سفلية وشرشفة علوية، أتجرد، ألبس الإزار والرداء، والإزار والرداء لا يسميان إحرام، لا، الإحرام النية التي تتلفظ بها عندما تصل إلى الميقات، آبار علي، صليت ما قدر الله لك، عقب الصلاة أنا أريد أن أحرم، ها، لبيك اللهم لبيك بالعمرة، أحرمت. وأما لبس الإزار والرداء فهذا يسمى تجرد، ولذا لا يجوز أن تدخل في عمل من أعمال الشريعة إلا بعد أن تعلم حكم الله تعالى فيها. أريد أن تتزوج، لا يجوز أن تتزوج إلا بعدما تتتلمذ على العلماء ما هو النكاح، تعرف والواجب عليك، الواجب عليها، تعرف أن خياركم خياركم لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا خيركم لأهلي، يجب على المرء أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. ما تتزوج لا يجوز له أن يدخل على امرأتي وهو عاري، والمرأة عارية حرام في شرعة الإسلام، وإذا ما أراد أن يأتي امرأته عليه أن يتغطى بثوب أو شيء، الله جل وعلا أحق أن يستحيا منه، يريد أن يأتي امرأته ولا حياء في الدين، لا يولج كالعير كالحمار، وإنما يولج بعدما يقرع باب الله ويسأل الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا معنى لا يجوز للمرء أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. أنا أريد أن أدخل المسجد، كيف أدخل المسجد؟ أقدم رجلي اليسرى أم اليمنى؟ إذا دخلت ماذا أقول؟ خرجت ماذا أقول؟ وهكذا وهكذا، من يريد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. فيوم الجمعة يوم جليل عظيم، من توضأ فأحسن الوضوء، وردت روايات كثيرة، منها من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، يعني غسل جسده ليوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل بالغ، غسل واغتسل ثم أتى إلى المسجد ومس الطيب ولو كان من طيب أهله، ثم دخل المسجد وصلى ما قدر له عندما دخل، ثم أنصت واستمع، ثم يصلي، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، 10 أيام. هذه الرواية التي رواها أبو داود رحمة الله تعالى عليه فيها من توضأ ولم يقل من اغتسل، من غسل واغتسل، فمن اغتسل الغسل أفضل، من توضأ ولم يتسن له أن يصل أن يغتسل لا بأس، يتوضأ ويأتي ويصلي. صعد عمر على المنبر يخطب، وإذا بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يدخل المسجد. فلما رأى عمر عثمان رضي الله تعالى عنه، من عثمان؟ عثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن. قطع عمر الخطبة وكلمه، الآن أنت تأتي، يعني مثلك ما يأتي هذا الوقت، مثلك يبادر ويبكر. أراد أن يعتذر عثمان، قال أنا كنت بالسوق فنادى المنادي فلم ألبث إلا أن أتيت. قال والوضوء أيضا؟ كمان تتوضأ ما تغتسل ليوم الجمعة؟ هذا صنف آخر يا جماعة، هذا صنف الله اختارهم لصحبة نبيه، هذا صنف دوخوا العالم. عرب في صحراء استطاعوا في خلال مدة بسيطة أن يحكموا الدنيا كلها، حكموا بلاد الروم، حكموا بلاد الفرس، حكموا بلاد القبط، حكموا بلاد الهند، السند، فتحوا الفتوح، دخلوا في البحر الأبيض، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، ما يعلمون لا فرنسية ولا لاتينية ولا إنجليزية، ما يعرفون إلا القرآن وكلام الله تعالى وكلام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولذا سادوا وأفلحوا ونفع الله تعالى بهم الأمة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. الشاهد إن اغتسلت فالغسل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وفي رواية من اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ جاز له أن يتوضأ. الوضوء يكفي، ولكن الأولى والأحسن تغتسل، تتنظف، تقلم الأظافر، تزيل شعر الإبط، تزيل شعر العانة، تأخذ من الشارب، تسرح اللحية، ترجل شعر الرأس، تلبس خير اللباس، تتطيب، تأتي إلى المسجد، تدنو من الإمام، لا تكن آخر من داخل، بل عليك أن تبدر، أن تبادر وتحرص على أن تدنو من الإمام. فإذا شرع الإمام في الخطبة أصغيت وسكت، لا تتكلم، لا تعبث بمصبحتك ولا بأصابعك، ولا تكلمن أحد. حتى إن من العلماء من يقول لو أن إنسانا عطس بجوارك لا تشمته، لا تقل له يرحمك الله، لو سلم عليك جاء بجوارك والإمام يخطب لا تردن عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما ستسمع. من توضأ فأحسن الوضوء. الرواية من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني نعمة السنة. ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فمن توضأ فأحسن الوضوء، يعني أتمه، أسبغ الوضوء، أداه كاملا، لم يترك لمعة ولا شيء، ثم أتى الجمعة، يعني أتى إلى المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، فاستمع وأنصت. أنصت ماذا يقول الإمام؟ وهنا خلاف عند أهل العلم، هل للخطيب يوم الجمعة أن يخطب باللغة العجمية، أو أنه لا بد أن يلتزم باللغة العربية؟ إذا كان المستمعون عجم لا يعرفون اللغة العربية، أيقوم الإمام ويخطب باللغة العربية نصف ساعة أقل أكثر ونحن عجم لا نعرف شيء ولا نستفيد شيء من خطبته؟ ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن الإمام إذا كان في مجتمع غير عربي يحمد الله، يصلي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه باللغة العربية، يقرأ القرآن، طبعا القرآن لا بد أن يكون باللغة العربية، بعد ذلك ينتقل إلى العجمية حتى يفهموا لأننا ذكرنا بأن هذا اليوم يوم إعطاء طعام شحنة. هذا اليوم أهل الضواحي القريبون منا يأتون يصلون معنا حتى يسمعوا ذكر الله، حتى يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى. ولذا ينبغي للإمام أن يكون حصيف، أن يكون جيد، أن يخبر ينظر أوضاع الناس. يذكرون قصة عجيبة، إمام من المسلمين، خطيب بليغ، ما طرق موضوعا إلا واستمع الناس له وأجابوه. فجاء إليه عبد مملوك، جاء العبد إلى الإمام قال أنا مملوك، ليتك تتعرض لذكر العتق وما ورد في العتق، على سيدي أن يعتقني. قال سأفعل إن شاء الله. مضت جمعة ما تكلم، 2، 3، 10، 15، 20 عام يا شيخ ما تكلمت. أتكلم إن شاء الله. وفي يوم من أيام الجمعة صعد الإمام على المنبر وتكلم على ما يتعلق بالجمعة، وتكلم على العتق، وإذا بسيد العبد يعتقه. جاء العبد إلى الإمام، ليتك تكلمت قبل سنة، الآن تركتها سنة، اليوم لما تكلمت سيدي اعتقني. قال يا بني أنا منذ أن أخبرتني أنا أعمل وأحتطب وأجمع مال حلال، حتى اشتريت عبدا واعتقته، وعند ذلك تكلمت في العتق، ولذا اعتقك سيدك. ما في القلب يأتي للقلب. وأما كلام طويل وجعجع وخذ ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، المسجد يجلجل والمنبر يهتز وما إلى ذلك، ولما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لذا لا تحصل أي فائدة مما نسمع أو يسمع في الخطب. لكن إذا كان الخطيب حصيف جيد متقي ورع، عندما يتعرض لأي موضوع يبارك الله تعالى فيما يقول، والله الموفق. إذن من توضأ واستمع وأنصت الثواب غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام.